الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، كيوم ولدته أمه، هذه فيها دلالة يستدل بها العلماء على تكفير الذنوب صغيرها وكبيرها، وبعضهم يقيد بقول سلم إلا ما اجتنبت الكبائر، والحق مع من قال بأن الحج خاصة يكفر السيئة الكبيرة والسيئة الصغيرة. وتكلمنا بالأمس على شرط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، ثم تكلمنا عن أركان الحج، ابتدأنا في أركان الحج والوقت أسرع بنا. اليوم إن شاء الله نكمل الأركان والواجبات والسنن. وقلت في المذهب الشافعي ليس في عبادة ثم أركان وواجبات وسنن، لا، هي أركان وسنن وهيئات. والحنابلة خلافا للجمهور يرون بالأركان والسنن والعبادات مع الواجبات، لكن في الحج اتفقت كلمة العلماء على أن الحج فيه أركان وفيه واجبات وفيه سنن. وقلنا الفارق بين الثلاث بأن الركن في ماهية الشيء، لا يصح الحج بغير الركن، والواجب يصح الحج بغيره بعدم وجوده لكنه يؤثر سلبا في الحج بنقصان الأجر، وأيضا لابد أن يجبر بدم. وأما السنن فهو مؤثر في الكمالات فقط. اليوم إن شاء الله نكمل، لعل الله تعالى يسر لنا بالانتهاء من الواجبات والأركان. تفضل. صلى الله عليه وسلم. أمين. جزاكم الله خيرا. قال أركان الحج، وقلنا أمس الركن ما ينفع، لا ما ما أنا ما أستطيع، حتى ولو كانت المسألة عابرة للحجيج فقط، طلب علم لا يضيع هذه الفضائل، يحفظ ويعظم النواجز، هذا علم، ونحن أحوج ما نكون للعلم. الركن هات يا متغيب أنت عن الدروس، أنت صاحب المشاكل من العام الماضي ومتغيب عن الدروس في هذا العام، صحيح ولا لا؟ أنت ذاهب إلى الحج، يسر الله عليك أمرك. هات الركن، ما السؤال؟ ما الركن؟ فهلوة. طبعا المصريين ما يغلبوش في المسألة دي، يعني ده بيخش على طول يلتقط ويرسم عليها رسمنا. طيب، الركن هو الأساس، هو ما يبنى عليه غيره. الركن هو الأساس وما يبنى عليه غيره، وهو داخل ماهية الشيء. واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. قال وأركان الحج أربعة، والحق أنها خمسة. حق أنها خمسة، أسقط الحلق، والحلق على المشهور حتى في المذهب أنه نسك، والخلاف يسير في ذلك، لأن بعضهم يرى الحلق والتقصير واجبا وبعضهم يراه نسكا، والفارق بينهما كما قلنا من رآه واجبا يجبر بدم، فإن لم يأتي به يجبر بدم. يعني الثمرة التي تعرفها تعرفها في السائل لك يسأل أنه كان في عمرة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة وذهب فغير ثيابه دون الحلق والتقصير. فمن قال وسافر، يعني خذ الأمر آخر، وسافر إلى بلده، إذن وأتى بكل مناسك العمرة دونه الحلقة، وسافر إلى بلده، فأنت هنا بتنظر في الإجابة على الأمرين، تفرع على التأصيل. إن كان نسكا وكان ركنا تقول له ما زلت متلبسا بالإحرام، اخلع ثيابك والبس إحرامك وارجع إلى مكة فاحلق رأسك هناك، أو احلق رأسك في مكانك، المهم الغرض المقصود أنه نسك لابد أن تأتي به. ده إذا كان هو من أهل مكة، إن كان في بلاد بعيدة نقول له البس إحرامك الآن، لا أنت متلبس ما زلت بالنسك، واحلق رأسك. وإن كان واجبا فلك أن تقول له أنت عليك دم، في الحالتين طبعا هو عليه دم، لأنه إذا لبس ثيابه فقد أتى بمحظور من محظورات الإحرام على من سوى بين العامد وبين الناس وبين المخطئ، فتقول له عليك دم وأنت أحلق. إن كان واجبا فعليه دم دون الحلق، دون الحلق عليه دم. فهذا الفارق بين الواجب وبين الركن. الركن لا تصح العبادة إلا به، وأما الواجب يجبر بدم وإن لم يأتي به. طيب، فإذا الأركان كما قال الأركان خمسة، وهذه الأركان ذكر منها أولا الإحرام. والإحرام دون أن ندخل في تفصيلات المذهب، الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام المقصود به نية الدخول في النسك، لا ثياب الإزار والرداء على ما المشهور بين الناس في ثياب الإحرام. لا، هو الأصل أن الإحرام معناه نية الدخول في النسك. فإذا يبقى النية هي الركن، النية هي الركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونحن قلنا في التقدير إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات. هذا التقدير في الأصل، هذا في تقدير إنما صحة الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بنية، ولا يصح العمل بحال من الأحوال إلا أن تسبقه النية. وطبعا إذا قلنا بأن النية شرط في وجه في المذهب وعند الأحناف، فهي هنا ركن، وهذا الراجح الصحيح. النية هو الأول، نية الدخول في النسك هو أول الأركان. والإحرام إذا قلنا إجمالا الإحرام هو الركن الأول، فالإحرام على مراتب ثلاثة. في المذهب يقولون المرتبة الأولى ترتيبا الإفراد، ثم التمتع، ثم الإقران. والإفراد هو أن يهل من الميقات الزماني والميقات المكاني، كما سنبين، أن يهل بالحج إفرادا وحده. وهذا عند الشافعية أنه أفضل الأنساك، أفضل الأنساك الإفراد. وأدلتهم في ذلك أدلة أثرية ونظرية. الأثرية هم أنهم قالوا عن أنس وعن غيره أن سلم حج مفردا، والحق أنه حج قارنا، لكن هم في البداية كان مفردا، حج مفردا. واستدلوا على ذلك باتفاق أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان الثلاثة من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. قالوا هؤلاء الثلاثة قالوا بأن الإفراد هو الأفضل. والنظر يعضد ذلك أنهم قالوا نحن نقول بالإفراد حتى إذا أراد العمرة أن يتلوها بسفرة جديدة، فلا يخلو البيت من طائف وعابد لله جل في علاه. وهذه كانت وجهة نظر أبي بكر ووجهة نظر عثمان وعمر رضوان الله على الجميع. قالوا والثاني هو القران التمتع، والثاني هو التمتع لقول سلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني تحللت كما سنبين. إذن عامة الإفراد عندهم هو الأفضل، والثاني التمتع، والثالث القران، والذي ندين الله به خلافا للمذهب أن الأفضل هو التمتع، وخلافا أيضا الحنابلة الذين يرون القران، لأنهم قالوا إن الله اختار لنبيه أفضل الأنساك وهو القران. والصحيح أن الأفضل على الإطلاق هو التمتع، ولذلك ابن عباس يرى وجوب التمتع، وهذا خلاف أيضا لجماهير أهل العلم. والدلال على أن التمتع هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأصحاب لمن لم يسق الهدي أن يتحلل بعمره، وقال لهم ليس تطيبا لخاطرهم، قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي، لأنه يجب على من ساق الهدي أن يبقى قارنا، فقال لما سقت الهدي ولا تحللت بعمره، فهذا هو الأفضل. الأفضل أفضل الأنساك هو التمتع الذي يجري على كثير من الناس الآن، وإن كان يعني يعده بعض الناس مذهبا. والصحيح أن القران أفضل لمن ساق معه الهدي، فإن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، لا سيما أن الله اختار لنبيه القران. إذن قالوا والإحرام على مراتب، المرتبة الأولى الإفراد هو أن يهل بالحج إفرادا. قالوا ومن السنة أن يهل بالعمرة بعده سنة، كما فعلت من عائشة رضي الله عنها أرضاها بعدما انتهت من الحج، قالت أيذهب الناس بحج وعمرة وأذهب بحج، مع أنها كانت قارنة، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذها رحمكم الله ويذهب بها إلى التنعيم، فأحرمت من التنعيم. هذا بالنسبة للأول. الثاني القران التمتع، ثاني التمتع، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يهل في اليوم الثامن بالحج، هذا هو التمتع. والتمتع لما أطلق عليه العلماء بذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه أن المكلف يتمتع بالمحظورات التي كانت محظورة عليه حين أحرم، ما في تخلل بين العمرة وبين الحج، فإذا أحرم بالعمرة في اليوم الأول وانتهى منها، فمن اليوم الأول إلى اليوم الثامن له أن يتمتع بالطيب وإتيان النساء، يتمتع بمحظورات الأحرام التي ستأتي من اللباس والزي والطيب وإتيان النساء وكل ذلك يتمتع به. والأمر الثاني أنه تمتع بنسكين في سفرة واحدة، أنه تمتع بنسكين في سفرة واحدة، وهذا أيضا فيما فيه من الفضل من الله جل في علاه تيسيرا على عباده. يبقى فرع على هذه المسألة اللي هو الركن الأول في الإحرام التمتع، وأن يهل بالعمرة في أشهر الحج إلى أن يهل بالحج في اليوم الثامن. له صور، الصورة الأولى أن يهل بالعمرة ويدخل مكة، يكون في مكة فيبقى في مكة إلى أن يهل في اليوم الثامن، وهذا الموجود عند من؟ هذا الموجود عند الغالب من الناس. الصورة الثانية أنه يكون رجل بيعمل في الرياض، أو رجل يعمل في جدة، في جدة، أو قل رجل من الإمارات جاءه عمل وهو ينوي الحج وأخذ شهادة الحج، لكن ذهب إلى جدة لعمل معين فقال ولما لا أتمتع الآن، فذهب فاعتمر ثم رجع إلى الإمارات، لا إلى جدة، إلى الإمارات. فهل هذه السفرة التي فصلت بين العمرة وبين الحج بمسافة فوق مسافة القصر يعد التمتع تمتعا هنا أم لا؟ قال به بعض العلماء، والصحيح أنه ليس بتمتع. إذا فصل بين الإهلال بالعمرة وبين الإهلال بالحج بسفر يقصر تقصر فيه الصلاة مسافة فوق 90 كيلو، فوق 77 كيلو، إذا سافر سفرة فوق هذه المسافة فإن هذه العمرة لا تعد عمرة تمتع، تكون عمرة مستقلة، تكون عمرة مستقلة. يعني الصورة الأوضح لكم أن يكون رجل في الرياض نزل في شهر شوال فاعتمر ثم رجع إلى الرياض ثم رجع بعد ذلك بالحج، فهل رجوعه بالحج يكون تمتعا؟ نقول لا، يكون إفراضا، إلا أن ينتوي عمره ثم يتحلل مكة ثم يهل بعد ذلك في اليوم الثاني. هذا الفرع الذي يكون في المرتبة الثانية من الركن الأول للإحرام. الركن الثالث، المرتبة الثالثة، القران. والقران هو أن يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، لبيك اللهم بعمرة وبحج. وهذا الأصل فيه الإجماع. طبعا الأصل في التمتع قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا وما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وأمر أبا موسى الأشعري وغيره من الصحابة الذين لم يسق الهدي أن يتمتع بالعمرة، يحل بعدما يطوف البيت وبالصفا والمروة ويقصر أو يحلق ثم يتحلى. أما القران فالأصل فيه الإجماع، وقبل الإجماع هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها رضاه عندما كانت بسرف وبكت، فدخل عليها قال ما يبكيكي، حطي، أنفستي؟ فقالت نعم، فقال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، ثم قال لها ارفضي عمرتك هذه أو انقضي شعرك، ثم قال لها طوافك بالبيت وبالصفا وبالمروة يكفيك لحجك وعمرتك. لذلك نسك القران هو دخول أفعال العمرة في أفعال الحج، فيكون فعل واحد بنيتين. وهذا دليل على من قال ما عندنا دليل على أن المرء يأتي بعبادة وينتوي أكثر من نية في الحج أو الآن، لأنه ينتوي بالفعل أنه للعمرة وأنه للحج، لقول سلم تصريحا توافق بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وهذا الذي فعله سلم، لأنه لما دخل بأبيه وأمي إلى مكة طاف طواف القدوم، وسيأتي أن طواف القدوم سنة، وسعى بعد طواف القدوم، وهذا السعي سقط عنه يوم الإفاضة، أسقط السعي عنه يوم الإفاضة، وكان للحج والعمر، وكان للحج والعمر. قال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك كما سيأتي. هذا بالنسبة لمسألة العمرة، وأيضا بالنسبة لمسألة التمتع، طواف التمتع. العلماء يقولون لنا في الإحرام أيضا مسألة وفرع آخر مهم، ألا وهو إذا أحرم بالعمرة يريد بها التمتع هل له أن يدخل الحج؟ وهذا ينفع جدا للمرأة الحائض، المرأة الحائض التي يعني تحيض وما ما تعرف هل ممكن أن تطهر قبل اليوم الثامن أم لا، فتبقى على الإحرام ولا ما تبقى على الإحرام حتى تمتع ولا تقرن، فيكون سهل عليها أنها ممكن إذا قلنا لها بجواز إدخال الحج على العمرة في هذا الإحرام، يعني بعدما أرادت أن تتمتع تنتقل من صورة التمتع إلى القران أم لا. فهذه مسألة، المسألة وهي مسألة الفرع في الإحرام، وهو إذا أحرم بنسك إفرادا، أحرم مثلا الحج إفرادا وأراد أن يجعل النسك نسكين يجعله قرانا، هل يجوز ولا لا؟ فهذه الصورة هو إدخال العمرة على الحج. الصورة الثانية، المرأة قد أحرمت بالعمرة تريد، لا ما فيش نوم، ما فيش نوم الحج، حتى أنتم مش هتحجوا، تريد أن تسافر إلى بلدها صح؟ ها تريد التمتع، ممتاز، تريد التمتع، لكنها لا تدري أتطهر في اليوم الثامن اللي هو إهلال بالحج أم لا، فقال لها المفتي أدخلي الحج على العمرة. هذه الصورة الثانية، هل يجوز أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة لتفوز بالموتتين، الموتة الأولى صح؟ ما ليش لتفوز بالنعاسين؟ لا لا هو يجيب بقى ترى ما هو تبرع، لتفوز ممتاز بالنسكين، تفوز بالنسكين لا بالنسك بالحج والعمر. فهل تدخل الحج على العمر؟ لا. يبقى عندنا صورتان، الصورة الأولى حج ندخل عليه العمر، الصورة الثانية عمرة ندخل عليها الحج. أصل هذا، وانت لن تجد هذا في كتب لأجل تتدبر كيف تتعلم العلم، أصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. هذا الأصل الأصيل، كيف نحلله عشان ندخل في الصورتين؟ هذا أيضا دقة نظر الفقهاء في ذلك. فيقولون أما إدخال الحج على العمرة فيجوز، أما إدخال الحج على العمرة فيجوز، إذ الأصل عدمه، الأصل عدم إدخال عبادة على عبادة، لكن يجوز لما جاءنا من الدليل بأن مسلم لما دخل على عائشة في بسرف وجدها حاضت، وكانت عائشة قد تمتعت، الحديث الطويل أنها قالت منا من أحرم بعمرة ومنا من أحرم بالحج ومنا من أهل قارنا، وهي كانت قد أهلت متمتعة بالعمرة، فدخل عليها فلما بكت قال أنفستي؟ قالت نعم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وقال طوافك بالبيت يكفيك بالحجك وعمرتك. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت قد أهلت بالعمرة إفرادا، وقال لها طوافق بالبيت يكفيك لحجك ولعمرتك، يبقى أدخل عليها الحج فصارت قارنة، وهذا أمر صريح. لكن علماءنا يقولون هذا بشرط، وسأسألكم لما اشترطوا هذا الشرط، هذا بشرط ألا تكون قد تلبست بالنسك. ما معنى تلبست بالنسك؟ الإحرام هو أصل النسك، لكن التلبس بالنسك يعني أفعال الحج أو العمر اللي هي إيه؟ أول أفعالها هي إيه؟ الطواف. قالوا لو تلبست بالطواف لا يصح إدخال الحج فيه على العمر، انتهى الموضوع. طيب لأثر ونظر، وإن لم تتلبس بالطواف لها أن تدخل الحج على العمر. طبعا إذا كانت المرأة حائض فإنها لن تطوف، لأن الحائض ممنوعة من الطواف. إيش وجهة النظر عند العلماء في مسألة هذا الاشتراط؟ قالوا لأن الأصل عدمه، ونظرنا فوجدنا أن المسلم أدخل الحج على العمر عند عائشة وهي لم تطف، فإن كان هذا خلاف الأصل فنبقى عليه، والله أقطع زراعي لو في حد فاهم، أنا أقسمت أقطع زراعي. طب اللي فاهم يرفع إيده، هو عامه القسم على غلبة الظن لا يحاسب فيه المرء. قال سعد بن أبي وقاص والله ما أراه إلا مؤمنا قال أو مسلما، فالقسم على غلبة الظن الحمد لله فيش كفارة وفيش قطع ذراع، بس ما زلت أنا مؤكد أن أنا أقطع ذراعي. إيش اللي فهمته؟ أيوة اللي رفعوا ديهم، أنا أقول اللي رفعوا ديهم اللي يكلموني. طيب جيد، وش فيها؟ ايش هو؟ ذراعي ما زال بقيا. ماشي من وين؟ من وين اتيت بهذا التقييد؟ ايش انت عايز ذراعي قطع؟ انا اقطع رقبتك قريبا ان شاء الله. خلاص يبقى الذراع كما هو على ما هو عليه. الإجابات كلها لو اجتمعت هتكون سديدة. هو إيش يقولون؟ يقولون الأصل عدم إدخال عبادة على عبادة، صحيح ولا لا؟ جاءنا استثناء في قاعدة عند رامي، يقولون المستثنى لا يقاس عليه غير، يقف المرء على ما جاء عنه الدليل، والدليل جاء بأنها كانت بسرف، يعني أنها لم تطف. فإحنا مع الأصل دائما بأنه لا تدخل عبادة على عبادة. أدخل النبي عبادة في صورة واحدة ضيقة، وهي أن تكون قد أحرمت لكنها لم فنقف عندها، إلا أن يأتي دليل لأحد آخر قد طاف فقال له أدخل الحج على العمر. كده تحللت المسألة وفهمت؟ مش فاهم؟ ها؟ كانش طافت بسارف بسارف لسه ما وصلتش مكة. بكت عشان نفست حاضت. أيوة ما هي ليش بكت؟ لأن هي ترى أن ممكن أصلا يدوم بها الحيض فلا تتمتع، يعني لا تفوز ولا تحظى بإيه بالعمر. وكانت فقيها عابدة حتى بعد ما انتهت من القران قالت لا والله يا رسول الله لا أرضى يذهب الناس بحج عمره وأذهب أنا بحج وحدي، مع أنها كانت قارنة لكن كأنها قالت ذهب الناس بنسك منفرد أنا أريد عمره منفرد أيضا. فطيب خاطرها فجعلها تعتمر من التنعيم. فهمت؟ يبقى إذن هذه الصورة الأولى، إدخال الحج على العمرة يجوز، وهذه تفيدك في العصر الذي تعيش فيه. في امرأة حاضت وامرأة مثلا يذهبت في اليوم الرابع وتذهب إلى مكة في اليوم الخامس والحيض سبعة أيام، أكيد يقينا أنها في اليوم الثامن لن تطهر، واليوم الثامن هو وقت إيه؟ وقت الإحرام بالحج. فلذلك قلنا لها أدخلي الحج على العمرة لتكوني قارنة وهذا أفضل لك. الصورة الثانية أن يكون قد حج إفرادا، فسأل المفتي فقال له أنت الأفضل لك في النسك أن تكون قارنا أو متمتعا حتى ترجع إلى بلدك بإيش؟ بنسكين، بعمرة وبحج. فلما قال له ذلك المفتي قال طب وكيف أفعل؟ قال أدخل الحج على العمرة. قال أدخل الحج العمرة على الحج، أدخل العمرة على الحج. هذا صريح جدا في 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 فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج إفرادا ثم أدخل بعد ذلك عليه إيه العمرة فصار قارنا. ولكن المعتمد في المذهب أنه لا يدخل لا يدخل الحج العمرة على الحج، لا يدخل العمرة على الحج، والصحيح الراجع أنه يدخل العمرة على الحج. هذا بالنسبة للركن الأول. الركن الثاني هو الوقوف بعرفة. الركن الثاني هو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هذه فيها دلالة واضحة جدا باهرة لكل ذي لب بأن النبي إذا قال الحج عرفة وجعلها بالألف واللام أن إحاطة الحج كل الحج لا يكون إلا به إلا في عرفة. يعني إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل لم يقف بالليل وبالنهار قال له من وقف في ساعة ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه وتم حجه. إذن الحج عرفة كما قال المسلم يدل على ركنية الوقوف بعرفة، وهو بالإجماع يعني بعد هذا الحديث والأصل السنة الإجماع، أجمعت الأمة علماء الأمة على أن الحج لا يصح إلا بالوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة يبدأ وقته من زوال الشمس إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر. من زوال الشمس، زوال شمس اليوم التاسع إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر. وله آداب وله واجبات، فمن واجباته أن يقف بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من منى بعدما بات اليوم الثامن في منى، دفع بعد طلوع الشمس حتى ضربت له النمرة القبة في نمرة، فذهب إلى هناك فصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب في الناس يعلم الناس مناسكه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل بعرفة بعد الزوال، وبعد ذلك ما رحل وما دفع من عرفة إلا بعد الغروب. لذلك قال علماؤنا وجهان في المذهب أنه يجب المكوث، من دخل بعرفة نهارا يجب عليه أن يبقى بها حتى يسقط حاجب الشمس، فإن دفع قبل سقوط حاجب الشمس فعليه دم لأنه واجب. والمعتمد في المذهب أنه ووجه آخر في المذهب أنه سنة، يعني من وقف بعد الزوال ثم بعد ذلك دفع من عرفة لا شيء عليه، لكنه خالف الأكمل والصحيح الذي عليه الدليل والسنة، ونحن ندور مع السنة حيث دارت، هو أنه لا يدفع إلا بعد الغروب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل أصله كما قال الإمام ابن كثير، أصل تؤصله أن كل فعل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب ما لم يدل دليل أنه على السنية. هذا في الحج إيش خاصة، لأنه قال خذوا عني مناسككم، خذوا أمر، وكل فعل بيان لهذا الأمر، فيكون من أفعال كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم واجب إلا ما دلت القرائن المحتفة على أنه سنة. فتقول إن بقي النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة إلى الغروب فهذا واجب، إلا أن يدل الدليل أن يكون رخص النبي الأحد أن يمشي أو يدفع قبل الغروب، أو يعلم سلم بأن بعض الأصحاب دفع قبل الغروب وأقره، فنقول هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. إذن الوقوف عرفة والواجب فيه أن يقف بعد الزوال إلى إلى غروب الشمس يقف سائلا ربه جل في علاه متضرعا خاشعا متذللا متمسكنا. فاليوم يوم مباهاة، فإن الله يباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج الشعث الغبر الذين أتوا يتذللون لله جل في علاه، يعني لا يرجعون إلا بذنب مغفور. فهذا اليوم يوم عظيم فيه العتق من النيران، فعلى المرء أن ينشغل كما انشغل المسلم بالذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى شأن قدير، كما قال المسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة هذا الدعاء. وكان السلام يدعو، وإذا سقط خطام الناق كان يجلس على الناق، وهذا أيضا يجعلك وأنت في عرفة تجلس ما تقف في الدعاء، أيسر لك حتى يكون عونا لك في طيلة الوقت في الدعاء. كان إذا سقط خطام الناقة بقيت اليد الأولى مرفوعة والأخرى يأخذ بها خطام الناقة حتى لا يسقط اليد المرفوعة، استدامة للدعاء وللطلب وللتضرع لله جل في علاه في يوم عرفة، وتأمر فيه بالمعروف وتنهى فيه عن المنكر وتناصح المسلمين، وهذا يوم عظيم فيه خير كثير. فلا يعني لا يضيع منه هذا اليوم إلا مغبون إلا مغرور إلا مطرود من رحمة الله جل في علاه. هذا اليوم يوم فيه عتق من النيران، فيه المغفرة التامة، فيه المباهاة بهؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الحج من الحجيج، وأن يجعلنا من المتقبلين الصالحين المخلصين المخلصين. فإذا وقف من الزوال إلى الغروب فقد فرع العلماء فروعا على ذلك، قالوا زيد كان رجلا إذا نام لا يوقظه أحد ولا يستطيع له سبيلا. رجل إذا نام ما أحد يستطيع أن يوقظه إلا أن يستيقظ بنفسه، كصفوان بن المعطل في صحابة رسول الله كان لا يوقظه إلا حر الشمس، ولذلك هو الذي بقي وأتى بعائشة في حديث الإفك المشهورة. فالرجل زيد هذا لا يستيقظ إلا أن يعني أن يوقظ أن يستيقظ بنفسه. نام بعد ما صلى الفجر، نحسن به الظن، صلى الفجر في منى في اليوم التاسع، وأراد قال الدفع السنة الدفع بعد طلوع الشمس أرتاح حتى أستطيع أن أجابه التحركات والذهاب إلى مزدلفة والرمي وهذه تعينني على المناسك. نام يوقظونه لا يستيقظ، فقال رجل لبيب احملوه حتى لا نضيع عليه الحج احملوه، فحملوه على السيارة وذهبوا به. وهو كل ذلك ايش ايها الفقهاء عشان ندخل في مسألة فقهية، كل ذلك وهو نائم، كان نائما، فذهبوا به لعرفة وحر الشمس على رأسي ولا يستيقظ، والناس قالوا له الظهر اتق الله صلي الظهر والعصر ما يستيقظ، الى المغرب ما يستيقظ، فدفعوا به نائما الى مزدلفة حتى ايقظه الله جل في علاه، ليس مغمى عليه هو ايش نائم، لكن رجل نومه ثقيل في سملة أسمنت على رأسه ما استيقظ إلا في الطريق إلى مزدلفة. طبعا هو عليه الظهر والعصر عليه إيش المغرب وأيضا يأتي العشاء. قلنا له عذرك معك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، لكن مسألتك عظيمة، أنت نائم في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش ها الحج عرفة، وطبعا كل الفقهاء يقولون من أركان الحج الوقوف بعرفة. حتى جاءتني امرأة تسألني يعني كنت أموت أسقط، وأنا مش مستغرب أن النساء يسألن هذا السؤال. قالت لي وهي تبكي، يعني ذهبت إلى مزدلفة وأنا بعطي درس بتبكي، قالت أنا كنت جالسة في عرفة ما كنت واقفة، هل يصح حج أم لا؟ فاهمين كيف؟ يعني تحسب أن عرفة لا يصح الحج بها أنها تكون واقفة متذنبة، لكن كانت جالسة ينفع الحج وما ينفعش. طب الرجل ده إذا كانت هي قالت في القعود هل يصح أم لا، الثاني كان إيش نائم، فاحتار فيه الفقهاء، لا سيما وأن هذه المسألة مسألة أنا أسألكم بقى هي إيش اللي نخلي الفقهاء يختلفون في هذا الباب عشان يبقى زراعة لما هو عليه إيش إيش مين النيل النية، رجل أحرم بنية يا شيخ، أنا قلت النيل اللي جاب النيل انت عايز ترش عليه المية عشان يستيقظ النية، طب هو انتوى الحج وإيش في النوم؟ يقولون علماء الأصول النوم من عوارض الأهلية، النوم من عوارض الأهلية. إيش يعني عوارض الأهلية؟ يعني غير مكلف، يعني غير مكلف، وهذا الصحيح الراجح أصوليا أنه ليس من عوارض الأهلية. هذا الخلاف اللي ليش بيبحثون النائم يصح وقوفه بعرفة ونائم ولا لا، لأنه وين التكليف؟ أنت عمال تنادي عليه قال الله لله على الناس حج البيت ولا يسمع، فهو مكلف ولا غير مكلف؟ فبعض العلماء يقولون حج لا يصح لأنه من عوارض الأهلية، والصحيح أصوليا أنه ليس من عوارض الأهلية، النوم عذر للنائم وليس من عوارض الأهلية، هو مخاطب حال نومه، والدلالة على أنه مخاطب حال نومه أنه إيش يجب عليه قضاء. رأيت نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة حتى طلعت الشمس. قال يا بلال أين ما كنت تقول؟ قال أخذ بروحي أو أخذ بنفسي ما أخذ بأنفسكم. فقال ابعدوا عن هذا المكان، اطلعوا من هذا المكان ففيه شيطان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وصلى، مع أنه نائم وليس في النوم تفريط، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وصلى الصحابة الفجر. فالصحيح الراجح بأن النائم النوم ليس من عوارض الأهلية، فهنا نقول حجه صحيح، المهم أنه لبى بالحج وانتوى. وهذا يفارق المغمى عليه، لأن المغمى عليه فاقد أهلية التكليف، فاقد العقل. المخاطب ممكن، يعني أنت ممكن ترميه من فوق الجبل على الحصيات ينزل يقول هذه البركة ويستيقظ، أما المغمى عليه لا. صحيح الراجح أن المغمى عليه فاقد العقل، فاقد أهلية التكليف. فلو لو لو دخل منى وهو يدفع بعرفة، قبل أن يدخل على مشارف عرفة أغمي عليه وحملوه بعد ذلك إلى مزدلفة، هذا حجه لا يصح إلا أن يرجع في الليل فيقف بعرفة. طيب هذه الفرع المسألة في الوقوف، الركن الثاني ركن الوقوف بعرفة. العلماء يقولون ومن فاته الوقوف بالنهار له الاستدراك بالليل، أن يدرك ذلك ليلا. وهذا أصله وحديث عروة بن المدرس رضي الله عنه أرضاه أنه قال جئت قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أكللت راحلتي، أتعبت نفسي أكللت راحلتي، وما تركت جبلا، قال في الرواية وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، يعني جبلا، وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، يعني هو مش عارف وين عرفة، لكن كل ما يقابله جبل في طريقه يقف إيش عليه، أقول لعلي وقفت بعرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بمزدلفة صلاة الفجر، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. لذلك علماؤنا يقولون من فاته الوقوف بالنهار في عرفة له أن يدركه في الليل، يدركه في الليل. فإذا وقف ساعة من الليل، ساعة يعني لحظة من الليل في عرفة صح حجه. هذا الركن الثاني. الركن الثالث هو الطواف بالبيت، الطواف بالبيت. والطواف بالبيت من أركان الحج، وكل ما زلنا في الأمور التي لا يصح الحج إلا بها. الطواف بالبيت أيضا من الأركان لقول الله جل في علاه وليطوفوا، إن لم هنا لم إيش لم تعجب، ممتازين. إن كانت لم تعجب فالتعجب لم إيش لم أمر، لم أمر ولم الأمر، يبقى ظاهر الأمر إيش الوجوب. وليطوفوا بالبيت العتيق، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله خذوا عني مناسككم. طيب هذا طواف، والطواف ركن، وللطواف آداب وواجبات. منها أولا من الواجبات العدد، طبعا كلكم أجمع تعرفون ذلك، لا يخفى عليكم أن الطواف بالبيت 10 أشواط وختاما لها إيش ركعتان، وعشرة الأطواف لابد أن يتخلل بينهما بذكر. استغفر الله ده وهم وهم عظيم. كم 7 أشواط؟ وإيش الدليل؟ ممتازين، خرجتم الآن. طب وإيش الدليل أنه فعل ذلك 7 أشواط؟ تفضل يا صاحب الرقبة أنت. إيش روحنا في خبر كان تاني. شيخ تفضل. شيخ أكيد في حديث. لا والله ممتاز، وأكيد في فقه، وأكيد في عقيدة، وأكيد في طعام وشراب، وأكيد أنت متزوج وعندك أولاد، صح؟ الله المستعان، هذا كلام علمي حقا. وطبعا ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع حسبها الرجل إيه بعد كل 7 أيام من الطواف 7 أيام يصلي ركعتين، هذا خطأ. لكل أسبوع يعني إيه 7 أشواط، لكل أسبوع ركعتان، فالطواف 7 أشواط. وإذا اختل العدد أو نسي المرء فطاف 6، عند الأحناف يقولون الأمر على الأغلب يصح. والصحيح الرارح أنه لو طاف 6 ورجع إلى بيتي بعد ما السفر مر وحلق وتذكر أنه طاف 6 لابد أن يلبس الحمامة الثانية ويرجع ليكمل الشوط. يبني أو يستأنف على التفصيل الذي سيأتي، لكن الغرض المقصود لابد من 7 أشواط، ولا يصح الطواف إلا ب7 أشواط لفعل السلام وقوله خذوا عني مناسككم. الأمر الثاني من واجبات الطواف، كل هذا من واجبات الطواف، من واجبات الطواف الوضوء، الطهارة أنا في المذهب بل هو الراجح دليلا. وأنا دايما إذا قلت في المذهب لو خالف المذهب الدليل سأرجع إلى الدليل. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة. الطواف بالبيت صلاة. هذا قول من؟ قول ابن عباس يرفعه للنبي، وهو ورد مرفوعا وورد موقوفا، والموقوف أصح من المرفوع. الموقوف عن ابن عباس أصح من المرفوع، ونحن نستأنس به، لكننا أصل دليلنا الحديث الذي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضها قالت أول ما يبدأ به النبي إذا دخل إيش مكة، أول ما يبدأ به الطهارة، يتوضأ. كان يتوضأ ليش؟ لأن النبي دائما يقدم الأهم على المهم. أهم شيء في مكة أول ما يدخل هو إيه؟ الطواف، صحيح ولا لا؟ والطواف يلزمه الأهم ألا وهو الطهارة. لذلك قالت عائشة أول ما بدأ به وسلم عندما نزل مكة توضأ الطهارة، فلا بد من الطهارة. وإذا قلنا بحديث ابن عباس وتنزلنا مع من حسنه مرفوعا بأن الطواف بالبيت صلاة، فالصلاة شرطها الأصيل هو إيش؟ الطهارة. لا يغبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، فالوضوء واجب. وعلماؤنا يقولون إذا كانت الطهارة واجبة إذا لو طاف المرء فانتقد وضوءه في الشوط الخامس، في الشوط الخامس انتقد الوضوء والزحام شديد، ماذا يفعل؟ يتم ويمشي؟ لا، لابد أن يخرج ويتوضأ. طب إن توضأ ورجع، قال علماؤنا وجهان في المذهب، الوجه الأول أو القديم يستأنف. يعني إيش يستأنف؟ ربنا يعوض عليه بقى في الخمس أشواط الفايتة دي. طبعا هذه الفتوى لأنا ما بقولهاش لأي حد عشان ما يطروش رقباتي في هناك في الحج. أنا أقف أمام الطواف طواف الإفاضة وأسأل هذا السؤال، القلب يكون في رجلي، لأن أنا لو قلت له استأنف من جديد حيضعني داخل المدعكة لما يعني المسألة فيها ما فيها. لكن الحق كل الحق هذا دين. والوجه الثاني قالوا يبني على ما مضى. وإيش أصل هذه المسألة؟ أصل هذه، وأنا أستغرب كيف يرجحون علماء المذهب يرجحون الجديد على القديم، مع أن أصل المسألة هو أن حديث عائشة أنه من تقضى وضوءه في الصلاة الهدف ليتوضأ وليبني على ما مضى. هذا أصل المسألة، حديث لم يصح، والصحيح أنها تنتقد، وما بني على باطل فهو باطل. فالصحيح في ذلك أنه يستأنف ولا يبني، ومن قال يبني له لا أنكر عليه، يعني يذهب من الشوط الخامس يبدأ به له أن يبني. هذا بالنسبة للطواف. أيضا من الآداب التي تكون في الطواف الضباع، أن يضبع المرء، والضباع هو تعرية الكتف الأيمن كما فعل مسلم، وقال ابن عمر فعل ذلك ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب أيضا الخبب اللي هو الرمل، سرعة المشي مع تقارب الخطى، وهي ثلاثة أشواط كما قال ابن عمر. وإن كان الزحام شديد لك أمامك وأنت أمامك تفعل ذلك، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. واتقوا الله ما استطعتم. ومن ذلك أيضا أنه يقبل الحجر. جاء رجل يمني إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر يعني أرأيت إن دفعني الناس عن الحجر؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال أرأيت إن زحموني؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال أرأيت إن قاتلوني؟ قال يا يمني اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب، مسألة مش عقول، اجعل أرأيت خلف الكوكب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فأقبله. لذلك كانوا يقولون كان ابن عمر يقبل ويخرج من هنا والدماء تسير، لأنه ما كان يدفع الناس والناس تدفعه، لكنه يريد السنة، يقبل فإن لم يستطع يمسح، وإن مسح يقبل اليد، وإن مسح بعصا أو محجن يقبل العصا، وإن لم يكن فيشير الإشارة للحجر الأسود. وإذا طاف لابد أولا يجابه عند المقابلة مع الدعاء المشهور المأثور وتقبيل الحجر، يجابه بصدره ثم يستدير. والاستدارة خذوا هذه مهمة جدا، انتبهوا لهذا، يجعل في نفس المحل لا يتقدم، لأنه لو تقدم بصدره كأنه طاف جزء من الشوط، والكعبة ليست على يساره، والطواف لا يصح إلا بأن تكون الكعبة على يساره، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استقبل الحجر وقال الدعاء أو قبل في نفس المحل في نفس المكان يستدير ويجعل الكعبة على يساري ويبدأ بالشوط. فإذا ابتدأ من الحجر ينتهي إلى إيش؟ إلى مقام إبراهيم. انتزين صح، ينتهي إلى إيش؟ إلى الحجر. فإذا ابتدأ من الحجر فانتهى الحجر فهو شوط، ويبدأ بذلك سبعة أشواط. طيب، ومن ذلك أيضا أنه إذا طاف لا يدخل الحجر. بعض الناس بيضحك على نفسه وما يضحكش على الناس، الناس تتزاحم وتطوف
فيأتي إلى الحجر اللي هو ستة أذرع فيدخل ويخرج. فإذا دخل وخرج يحسب أنه قد انتهى من الشوط وشوطه لا يصح. ليش؟ لأنه قد طاف داخل الكعبة. قد طاف داخل الكعبة ما يصح، لابد أن يكون خارج الكعبة. أيضا علماءنا يقولون، طبعا ترى كثير من إخوة الأفارقة يقفون على الشاذروان اللي هو المدبب هذا اللي في عند الحجر، جدار اللي يقفون عليه هذا ليذهبوا إلى الحجر، هذا أيضا من الكعبة. لو كان يطوف فوقف عليه وحسب أن هذا من الأشواط لا يحسب من الأشواط، لأنه لم يطوف حول الكعبة، لأن أصل الطواف أن يكون حول الكعبة. هذا بالنسبة للكلام على الركن الثالث. وأما الركن الرابع هو السعي، السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة أصله فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، وأيضا قول الله جل في علاه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة لعائشة أرى أنه مستحب، قال لا، قالت لا يا ابن أختي، لو كان كما تقول لقال الله جل في علاه لا جناح عليهما أن الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت لو كان كما تقول لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، بل كانوا يطوفون حول الأصنام في قبل البعثة، فلما أسلموا تحرجوا في صدورهم كيف يطوفون يفعلون ما كانوا يفعلونه مع الأصنام. فبين الله جل وعلا أن لا حرج عليكم لأنكم تطوفون الآن عبادة لمن؟ عبادة لله جل في علاه. طيب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، قال يا عباد الله اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. قال علمونا أيضا من الأدلة على ركنية السعي بين الصفا والمروة بأن القياس على الطواف، ولأن الصفا والمروة السعي بينهما طواف، فيكون الإلحاق إلحاق صحيح. يبقى لنا فرع في هذا الباب بأن القارن يصح أن يسعى مع طواف القدوم ويكون قد قدم السعي على الطواف، هذه الحالة الوحيدة فقط التي يصح فيها تقديم الطواف السعي على الطواف، إلا في يوم النحر سنبين هذا إن شاء الله. فإذا هذا السعي لا يشترط فيه ستر عورة ولا يشترط فيه الطهارة، السعي يخالف الطواف بذلك. يعني لو رجل طاف بين الصفا والمروة وانتقد وضوءه فلا شيء عليه. من أداب السعي أنه إذا ارتقى البيت يقول أبدأوا بما بدأ الله به كما فعل النبي، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يستقبل الكعبة ينظر إليها في فتحة معينة ممكن يراها فيرفع يديه ويدعو الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلى آخره، أن يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب، ثم يدعو طويلا هذه ثلاث مرات، وهذه سنة قد غابت عن كثير طلبة العلم، المفروض أولى الناس يفعلون ذلك، فيدعو طويلا ثم ينزل من الصفا إلى المروة شوط واحد خلافا لابن حزم لا يجعله شوطا واحدا، فينزل من الصفا إلى المروة شوط يفعل ما فعله بالصفا يفعله بالمروة، المرة الثالثة تسامح فيها بعض العلماء والمرة وبعض العلماء أغلب العلماء يقول لا المرة الثالثة لا يدعوه، ويدعو بين الثلاث مرات في التخلل بينهم، يبقى الدعاء سيكون إيش مرتين، ولو فعل الثالثة لا إنكار عليه، لكن لابد أن يدعو طويلة. وكان ابن عمر يعني يقولون يقف مقدار سورة البقرة، مقدار قراءة سورة البقرة دعاء، وهذا يعني موقف قبول، فكيف يضيع المرء على نفسه مثل هذه الساعات الفاضلة التي يمكن أن يتقبلها الله جل في علاه فينجيه من النار ويكتب عنده من الناجين والصالحين الداخلين لجنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا ابتدأ بالصفا ينتهي إلى المروة الشوط السابع، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، فإذا انتهى فيكون قد انتهى من الركن، هذا الركن الرابع. الركن الخامس وهو الذي لم يذكره المصنف وهو الحلق أو التقصير، لقول الله جل في علاه حاضر الآية تقال مرة واحدة أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا مرة واحدة، يبقى الركن الخامس هو الحلق أو التقصير، لقول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال خذوا عني مناسككم، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. إذن الحلق أو التقصير هو نسك على المشهور في المذهب، فإذا نقول هو ركن من الأركان. هذا بالنسبة للأركان. ثم قال المصنف ايش؟ تفضل. الى غروب الشمس واجب. احنا قلنا ايش؟ يمكن اخو ما ادي انتبهوا ام غفلوا كما غفلت. لا ما احنا قلنا ايش؟ نعم لا بس انا قلت في شيء ثاني. اذا الكل قد غفل. قلت ومن فاته الوقوف بالنهار يجزئه ولو لحظه بالليل. هذا قلت ولا ما قلت؟ يبقى هذه حاله خاصه استثناء. من فاته بالنهار فليس عليه شيء، لان السلام لم يلزمه بايش؟ بدم. لكن احنا بنتكلم على من وقف الزوال صار واجبا في حقه ان يغفر الغروب، لان السلام وقف قبل الزوال ولم يدفع الا بعد الغروب، وقال خذوا عني مناسككم، فلا يكون هذا صارفا بل يكون مخصصا. هذه صارفة من المدرس، يكون مخصصا لا صارفا. فنقول من فاته الوقوف نهارا يجزئه ان يقف ليلا، لكن من وقف نهارا بعد الزوال يلزمه ويجب عليه ان يقف الى الغروب. قالوا لما؟ قلنا لفعل النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. نعم هو قال واجبات الحج عامة. أركان العمرة ثلاثة. نعم أركان العمرة هي أركان العمرة هي كل أركان الحج كلها، هي عدا الوقوف بعرفة. أركان العمرة هي أركان الحج عدا الوقوف بعرفة: الإحرام، الطواف بالبيت أو الصفا والمروة. طيب طواف البيت وطواف الصفا والمروة، وعلى الراجح الحلق والتقصير، لأن أيضا المصنف لم يجعل الحلق والتقصير ركن من أركان العمرة، جعله من الواجبات. المصنف جعله من الواجبات. نعم. وهذا عجيب أنه يجعلها ثلاثة، وسنبين فضلا أن المعتمد أيضا أكثر من ذلك بكثير: مبيد مزدلفة، المبيد بمنى، كل ذلك من الواجبات. عامة يقول والواجبات، الواجب في اللغة هو الساقط، والاصطلاح هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعانة. طلب الفعل أن تفعل ما أمرك الله به على وجه اللزوم، يعني أنت لست مخيرا. على وجه الاستعلاء يعني من الأعلى الأدنى، يعني من الرب جل في علاه للعبد. حكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. واجبات الحج الفرق بينها وبين الأركان كما قلنا ونكرر بأنها لا تبطل الحج لكنها تجبر بدم. ليش قلنا واجب؟ لأنه يجبر بدم. وواجبات الحج الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. احنا قلنا الإحرام ركن، قال من الميقات واجب. والميقات ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني في قول الله جل في علاه: يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وهي أشهر ثلاث متتابعة سردا: شوال، ذو القعدة، وعشر من ذي الحج، خلافا لمالك الذي يقول وكل ذي الحج. وعشر من ذي الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج. فالفائدة في ذلك أنه يستطيع المرء أن يهل بالحج في هذه الأوقات من شوال إلى عرفة، لكن من فات عرفة انتهى الموضوع. فهذه اليوم التاسع يعني أن يحرم بالحج. وهذه فائدة عندنا في المذهب بأن من أهل في رمضان، ورمضان ليس من أشهر الحج، من أهل قبل أشهر الحج قال علماؤنا في المذهب لا يصح حجا وينزل عمره، لا يصح أن يكون حجا لكنه يكون له عمره، يكون عمره له. طيب إيش الدليل أنه يكون عمره؟ سبحان الله، هو أحرم به حجا فكيف يكون لزاما له عمره وهو قد انتوى به حجا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى. أولا هو لا يصح حجا لأنه ليس في ميقاته وليس في زمانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن هو ما دام قد أحرم في ميقات، في ميقات ميقات زمان العمرة طبعا ليس لها توقيت، الحج شوال ذو القعدة عشر من ذي الحج، أما العمرة فطيرة السنة. فقالوا لما أحرم، وجهة النظر هنا، لما أحرم في وقت يصح فيه النسك أنزلناه منزلة النسك، لأن الحج والعمرة لا يسقطان بحال، بل الوجوب أن يستمر المرء في الحج ولو كان فاسدا، والعمرة كذلك. قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإن أفسد الحج فعليه أن يتمه، وهذا باتفاق. فقالوا: إن كان كذلك في الفساد فالأولى لنا نقول ينزل النسك. والدليل على أنه يكون عمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة، والحديث جاء مرسلا وحسنه والمتأخرين والمتقدمين أيضا، قال: لبيك شبرمة عن شبرمة. قال: ما شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. فقال: هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة. الرجل انتوى إيش؟ لبيك عن شبرمة. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه لك، مع أنه انتوى بها غيره وأنزلها عليه، دلالة على النسك لا يفسد، فنزلت في محل يقبله فكانت نسكا له. فإذا قلت بأن أشهر الحج في غير أشهر الحج لا تقبل الحج لكنها تقبل العمرة، فأنزلناها فيما يقبله. ولو دفعتم فيه المال ما تجدونه، بس مفهوم. إذن إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج كانت عمرة ولا تصح حج. طبعا خلاف الحنابلة والأحناف لأنهم يرون أنها تقع حج، وهذا خلاف، لأن السلام قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا بالنسبة للإحرام من الميقات، الميقات الزماني. والميقات الثاني هو الميقات المكاني. والميقات المكاني الناس فيه على صنفين: مكي وغير مكي. مكي هم يقولون مكي وإيه؟ آفاقي. ما فيش حد ما يعني عنده هذا الباب، مكي وآفاقي. فيقولون عندنا تفريق. أما المكي فأما المكي صلي ركعتين خفيفتين، صلي ركعتين خفيفتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أحسن الله لك. فقال علماء هنا: مكي وغير مكي، آفاقي. فأما المكي فمن حيث وجد في دويرة في 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 مكاني، في محلي، في بيتي، لا يذهب إلى الحرم ولا غير الحرم. المكي من مكانه يحرم، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. فإن خرج خارج مكة ذهب إلى جدة فأحرم منها وهو مكي. قال الناس أراهم يحرمون من بعيد، لما لا أقلد الناس؟ فذهب إلى جدة. في المذهب قالوا عليه دم، المذهب قالوا عليه دم، لأنه فارق الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. قد وقت النبي صلى الله عليه وسلم له مكة، قال: حتى أهل مكة فمن مكة. ولذلك عمرة المكيين تكون من التنعيم. ابن محمد بن سيرين برواية مرسلة قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة التنعيم، لأنه قال لعائشة: اذهبي فأهلي من التنعيم. فوقت، قالوا: حتى أهل مكة من مكة. فإذا المكي يحرم من مكة. ولذلك أنت عندما تذهب إلى مكة متمتعا بتأخذ حكم إيش؟ أهل مكة. فتهل من وين؟ من مكة، من حيث أنت. فالمكي يكون من مكة، وإن كان ليس من مكة لكنه في منطقة ما بين الميقات وبين مكة، كجدة، ما بين ميقات وبين مكة. جدة رابغ، الميقات هو أول، أول ميقات هو رابغ، جدة مكة، صحيح؟ فإن كان في منطقة بين الميقات وبين مكة نقول أيضا إحرامه يكون من نفس مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دون ذلك، دون المواقيت التي وقتها، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فأيضا لو طلع إلى الميقات أو طلع لغير ذلك عندنا في المذهب أن عليه دم، لأنه ترك توقيت النبي صلى الله عليه وسلم المكاني له. هذا بالنسبة للمكي. أما الآفاقي فله ميقات، لو مر به ولم يحرم عليه دم كما سنبين. المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أربعة، والخامس في خلاف فيه: ذو الحليفة لأهل المدينة وهي أبيار علي، طيب، والثانية الجحفة وهي لأهل الشام ومصر ولبنان والمغرب وهؤلاء، يلملم هي ميقات لأهل اليمن، وقرن المنازل هي ميقات لنجد الحجاز، هي ميقات لنجد الحجاز. وهذه المواقيت باتفاق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. الميقات الأخير اختلفوا فيه، وهو ميقات ذات عرق، هل النبي صلى الله عليه وسلم وقته أم عمر بن الخطاب الذي وقته؟ والصحيح الراجح أن عمر بن الخطاب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، بحديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لذات عرق لأهل العراق، وقت، لكن اندرس ولم يعرفوا ذلك فذهبوا إلى عمر فقال: انظروا إلى محاذاة قرن المنازل، ايش اللي يحزيه؟ قالوا ذات عرق. قال فهذا ميقاتكم. فوافق اجتهاد عمر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. يفيدك بذلك ان هذا توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، ان المواقيت توقيفيه، المواقيت توقيفيه. يتعلق بالكلام على المواقيت امور، منها اولا انه لا يصح فيه بقي خلي بقي خمس دقائق اخروا ثلاث دقائق يعني. فنقول لها مساله تتعلق بها انه لا يجوز لاحد يريد الحج والعمره أن يجاوز الميقات إلا بإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقت ذا الحليفة ووقت ذات عرق أو وقت يلملم وقرن من نادر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، يعني لأهلهن، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. إذا من أراد الحج والعمرة وجب عليه الوقوف والإحرام في هذه المواقيت إذا مر عليه. عندنا في المذهب حتى وإن لم يكن من أهل الميقات، يعني لو كان من أهل مصر وذهب إلى المدينة، أهل مصر ميقاتهم رابغ الجحفة، مش المدينة ميقاتنا برضو؟ أنت من أي من أي الأمصار أنت؟ رابغ، لكن هو إذا ذهب إلى المدينة لابد وجوبا لا يمر على أبي رأي إلا وهو يحرم، فلو ترك الإحرام وأحرم من الجحفة من رابغ عليه دم عندنا في المذهب خلاف الأحناف، بل عند الأئمة الثلاثة. مفهوم؟ قال صلى الله عليه وسلم هن لهن من أتى عليهن لمن أراد الحج والعمر، فمن مر على ميقات وجب عليه أن يحرم، فإن مر ولم يحرم وأحرم بعد الميقات فعليه دم، لحديث موقوف على ابن عباس ونستأنس به أنه ورد بأسانيد صحيحة وأسانيد ضعيفة، قال من ترك نسكه فليرق دما، من ترك نسكه فليرق دما أو فليهرق دما، وفي رواية من تركه عمدا أو نسيانا، من تركه عمدا أو نسيانا فليرق دما. العلماء يفصلون هذا التفصيل في المذهب، وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به هو الأقرب للدليل، بأنه لو تركه عمدا أو ناسيا، لو ترك الإحرام من الميقات وجاوز الميقات ما دام وأحرم، يعني أحرم دون بعد الميقات، ما دام لم يصل إلى مكة ولم يطف بالبيت، لم يتلبس بالنسك، إن رجع مرة أخرى للميقات فلا دم عليه. بالمثال يتضح المقال، زيد مر على أبي علي فلم يحرم، انشغل، اتصلوا به، امرأته اتصلت به، صفقة من الصفقات شغلته، سار بالسيارة إلى بعد 10 كيلو من أبي علي، فقال سبحان الله لبيك اللهم بعمرة، ولبس الإحرام، لبيك اللهم بعمرة، ثم قال لبيك اللهم بعمرة، أبي علي وين؟ أنا بعد أبي علي، فلبى قبل إيش؟ بعد جاوز الميقات بدون الإحرام، صحيح ولا لا؟ قلنا له الآن أن ترجع إلى أبي علي، فإن رجعت فلا دم عليك. مفهوم؟ وهو الشافعية يستأنسون برواية ضعيفة عن ابن عباس. هذه ثانية، ابقى دقيقة واحدة، لك ذلك أن تؤخرها دقيقة، ممكن تأخرها لقبيل الفجر دقيقة واحدة. فإذا نقول أنه إذا رجع لا دم عليه. زيد نسي حتى بلغ مكة، فلما دخل نظر الكعبة قال اللهم زدها تشريفا وتعظيما، فطاف يبكي ويدعو، ثم تذكر أنه أحرم من بعد إيه؟ من بعد ما جاوز الميقات، فهذا تلبس، قال الدم أنا معي، ما معي مال، فقال له فقيه ارجع، يقولون الشافعية ارجع إلى الميقات يسقط عنك الدم، قلنا له لا، ما دام قد تلبس بالطواف لا يفيد الرجوع، الدم لازمه ولازمه لأنه انشغل بأسباب التحلل، انشغل بأسباب التحلل. الثالث هو رمي الجمار، وهذا يأتي إن شاء الله غدا تفصيله.